أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أنه في القسم الأول إذا أتى المكلف بالوضوء في حال الحدث، قالوا بأنه لو قصد غاية معينة يجوز لن يأتي بذلك الوضوء جميع الغايات كما تقدم بيانه. وأما القسم الثاني وهو ما إذا كان الوضوء تجديديا فلا يمكن أن يأتي به إلا ما قصده، فلا يأتي بهذا الوضوء جميع الغايات إلا ما قصده، فيتحدد الوضوء في القسم الثاني بما قصده. كذلك في القسم الثالث، لو كان المكلف محدثا بالحدث الأكبر وأتى بالوضوء لأجل غاية معينة، حينئذ لا يجوز له أن يأتي بسائر الغايات، لأن الوضوء إنما تحدد بتلك الغاية، فإذا أراد أن يأتي بغاية أخرى لابد له من وضوء آخر. هذا ما ذكر بالنسبة إلى الأقسام الثلاثة، وعرفتم وجه الاستدلال. وإمكان أن يكون الوضوء طبيعة واحدة لا حاجة إلى هذا، وقلنا هذا احتمال حسن، وإن كان الأولى ما ذكره الفقهاء. إلا أن تتمة الكلام أنه في القسم الثاني ما إذا كان معتقدا بأنه متوضئ، توضأ بالوضوء التجديدي ثم بان أنه لم يكن وضوءه تجديديا، كذلك اعتقد بأنه محدث بالحدث الأكبر فتوضأ لغاية معينة للأكل للشرب للنوم، ثم تبين أنه لم يكن محدثا بالحدث الأكبر بل كان وضوءه في حال الحدث الأصغر مثلا، يقول السيد الماتن رحمه الله أن هذا الوضوء يرجع إلى القسم الأول، فيجوز أن يأتي به سائر الغايات لا يقتصر على خصوص الغاية التي قصدها. إن كان أنه أتى به بالوضوء بقصد الرجاء بقصد القربة المطلقة ولم يكن قصد الغاية قيدا حقيقيا، هذا هو الذي ذكره. فالمصنف رحمه الله يريد أن يبين أن قصد المكلف في الوضوء يختلف، تارة يكون قصده قصدا حقيقيا، تارة يكون قصده غير حقيقي، تارة يكون الأتيان لأجل الوضوء لأجل أنه مقبول قربة إلى الله تبارك وتعالى، فحينئذ يختلف أتيان الغايات حسب هذه القصود والنيات الموجودة عند المكلفين. تنقيح الكلام في هذا من جهة، الجهة الأولى إذا قلنا بأن الوضوء طبيعة واحدة وأنه من الوضعيات يرفع به كل غاية قصدت تلك غاية معينة أن لم يقصد غاية معينة، كان القصد قصدا قيدا حقيقيا أم لم يكن مجرد الداعي لم يكن قصدا حقيقيا، فإن الوضوء طبيعة واحدة وأنه من الوضعيات لرفع ما يترتب لإتيان ما يترتب عليها من الغايات، لا حاجة إلى هذا قصد غاية معينة أو أن هذا القصد كان قيدا حقيقيا أم كان من نحو الداعي وليس من القيد الحقيقي، لا حاجة إلى هذا التفصيل. بعد أن كان هناك قصد للوضوء بالمعنى المصدري، إذ يعتبر في الوضوء وهو فعل عبادي صادر من المكلف، القصد بالنسبة إلى العمل لا عمل إلا بنية، فإذا تحقق الوضوء بالمعنى المصدري أي مقصودا بهذا أي الغسلات والمسحات، حينئذ كفى هذا المقدار في تحقق هذه الطبيعة، ويترتب على هذه الطبيعة وأنها هذه الطبيعة من الوضعيات تترتب عليه جميع الغايات، لا حاجة إلى هذا التفصيل أبدا، ويكون هذا التفصيل من التطويل الذي لا قائل تحته أن هذا قصده على نحو القيد الحقيقي، على نحو غير القيد الحقيقي، على نحو الداعي وغير ذلك مما سمعتموه وقرأتموه في كتب الابتدائية، هذا بحث آخر، هذا مختص للعوام. وأما في البحث العلمي الأمر هذا، فإن جعلنا الوضوء طبيعة ولا يختلف هذه الطبيعة في أي مورد من الموارد، فالمستفاد من الروايات الواردة في الوضوء أن هذا الوضوء هو المعهود في الشرع الإسلامي في الشريعة، ليس أكثر من ذلك. فإذا أتى به أي بالمعنى المصدري بقصد العمل، أي أنه قصد الغسلات والمسحات قربة إلى الله تبارك وتعالى، هذا الفعل الصادر منه جامعا للشرائط وفاقدا للموانع يكون من الأمور الوضعية التي تترتب عليه جميع الغايات، لا حاجة إلى هذا التفصيل. بناء على هذا الرأي، فحينئذ ما يذكره السيد الماتن في المقام من التفصيل غير صحيح ولا حاجة إلى ذلك، هذا هي الجهة الأولى. وقلنا بأن هذا هو احتمال صحيح، بل هو المستفاد من الأدلة. فمن أتى بالوضوء قاصدا إلى هذه الغسلات والمسحات جامعة للشرائط فاقدة للموانع، جميع الغايات تترتب عليها، سواء قصد واحدا منها أم قصد جميعها، سواء كان على نحو الداعي أم كان على نحو التقييد الحقيقي، فإن الغايات تترتب كما تترتب الأمور الوضع في الأمور أمور الوضعية أثارها. هل إن البيع يحتاج إلى قصد تحصيل الملكية من البيع؟ هل أن الزوجية وعقد النكاح يحتاج إلى قصد تحقق النكاح من الخارجي؟ أن هذا العقد إنما يترتب عليه هذا الأثر، قصده على نحو التقييد الحقيقي أم لم يقصده، الأثر مترتب عليه. هذا بالنسبة إلى هذه الجهة. الجهة الثانية أن أفعال المكلفين التي تصدر من كل مكلف لا بد أن يتعلق بها قصد ونية، هذا القصد والنية تارة يكون على أقسام. القسم الأول، ما إذا كان القصد هذا أو القيد راجعان أو قصد قيدا معينا، القيد يرجع إلى متعلق الاعتبار، هناك اعتبار ومتعلق الاعتبار، عقد البيع وملكية، هذا واضح، العقد اعتبار ومتعلقه الملكية. فحينئذ تارة يكون القيد راجعا إلى المتعلق، وهذا ممكن وصحيح وواقع في الخارج، يبيع ويحصل بقيد أن يكون هذا كتاب فلاني، ويبيع بقيد أن يكون طبعة فلانية، يبيع بشرط أن يكون تكون الحنطة من المزرعة الفلانية، يبيع وهكذا، وبقية العقود من هذا القبيل، فإن هنا متعلق، فيرجع القيد إلى المتعلق، فهو ممكن وصحيح ولا إشكال فيه، إلا أنه تارة يكون المتعلق أمرا كليا، بعتك منا من الحنطة أمرا كليا، ويقيد الحنطة بأن تكون الحنطة من المزرعة الفلانية أو من البلد الفلاني، بعتك كتاب الجواهر، هذا معلوم كلي، لكن يقيده بأن تكون الطبعة طبعة فلانية أو الطبعة الأولى، هذا تقييد. فإن كان المبيع أو المتعلق أمرا كليا وقيده بقيد، فحينئذ إذا دفع البايع ذلك المبيع بتلك الصفة التي أخذها تبرأ ذمته حينئذ والبيع تام، وإن لم يدفعها بتلك الصفة وذلك القيد للمشتري رد ذلك المبيع
حينئذ إذ لم يكن بذلك الوصف الذي أراده ولم يثبت له الخيار ولا يوجب بطلان البيع، فإن البيع كان قد تعلق بالأمر الكلي ذو صفة معينة، ولا إشكال في أن هذه الصفة تقيد ذلك الأمر الكلي، تحدد سعة الدائرة. حينئذ إذا باعه مناً من الحنطة، سعة الدائرة هذه كبيرة، أي من من الحنطة يمكن أن تبرأ الذمة. لكن إذا قال بأنه من من الحنطة الفلانية أو من المزرعة الفلانية، دائرة هذه الكلي تضيقت بخصوص تلك المزرعة، فحينئذ إن دفعها إلى المشتري بتلك الصفة وذلك القيد، حينئذ تم البيع. وإن لم يدفعها إلى المشتري فليس للمشتري أن يقبله، ولا يثبت له الخيار ولا يبطل البيع، فلا بد من تبديله. هذا هو القسم الأول. أم هذا القسم إذا كان المتعلق جزئيا خارجيا لا أن يكون أمرا كليا، بعتك هذا الكتاب الجواهر، فحينئذ هنا جواهر مشار إليه، جزئي حقيقي خارجي، بشرط أن تكون الطبعة طبعة الفلانية. حينئذ هذه بعتك هذه الحنطة الخارجية المشخصة، لكن بشرط أن تكون من المزرعة الفلانية. القسم الأول كان كلي وقيد هذا الكلي وحدد هذا القيد سعة دائرة الكلي، هنا جزئي خارجي بصفة خارجية. حينئذ وقع الكلام بين الأعلام في أن هذا القيد يرجع إلى الاعتبار أم أنه يرجع إلى المتعلق. المتعلق بما أنه جزئي خارجي لا يمكن تقييده، حينئذ الجزئي لا يمكن تقييده، هو مشخص حينئذ لا يمكن أن يقيد بقيد حينئذ، فحينئذ لا بد من إرجاع القيد إلى الاعتبار لا أن يرجع إلى المقيد، فيرجع إلى الشرط. حينئذ قالوا بأنه إذا كان جزئيا خارجيا وقيد بقيد، هذا القيد لا يرجع إلى ذلك المتعلق الجزئي، إذ الجزئي لا يقبل التقييد، وإنما القيد يرجع إلى الاعتبار فيصير بمنزلة الشرط، فيكون البيع مشروطا بهذا القيد. فحينئذ إن تحقق القيد فحينئذ يكون البيع تام، إن لم يتحقق القيد يثبت خيار تخلف الشرط، هذا ما ذكره بعضهم. فالجزئي لا يقبل التقييد، هذا بالنسبة إلى من ذهب إلى ذلك. القسم الثاني، ما إذا كان هناك تقييد للبايع أو للمشتري، الاعتبار ما في شيء والمتعلق ماكو تقييد، لكن يبيع هذا الشيء مقيدا بكون المشتري هاشميا، مقيدا أن يكون طالب علم، يبيع هذا الشيء مقيدا بأنه يكون كذا وكذا، فإن هذا القيد يرجع إلى المشتري أو يرجع إلى البايع. المشتري يقول لا أشتري هذه البضاعة إلا إذا كان البايع فلانيا، لا أشتريه من غير ذا من غيره، فشرط يرجع إلى البايع أو شرط يرجع إلى المشتري. حينئذ ذهب بعضهم أيضا من أنه إذا كان هناك قيد جزئي خارجي، الجزئي الخارجي لا يقبل التقييد، إذ الجزئي مشخص لا يقبل التقييد، حينئذ الكليات تقبل التقييد وتحدد دائرتها وتضيق دائرتها أو توسع دائرتها، أما الجزئيات فهي دائرة ضيقة لا تقبل التقييد هذه الجزئيات، فحينئذ الشرط في القيد في المكان يرجع إلى الاعتبار أيضا، فيصير شرط في نفس الاعتبار، فيبيعه بشرط أن يكون هاشميا، يبيعه بثمن زهيد لأنه هاشمي، ثم تبين أنه ليس بهاشمي، هنا القيد يرجع إلى نفس الاعتبار لا إلى الجزئي الخارجي، فإن وجد هذا القيد يكون البيع تاما، إن لم يوجد يكون خيار تخلف الشرط، حينئذ يرجع إلى الاشتراط، حينئذ يثبت الخيار. هذا بناء على أن الجزئي لا يقبل التقييد. أما إذا قلنا كما سيأتي في بحث المكاسب أن الجزئي أيضا يقبل التقييد بوجوب الوجوه والاعتبارات، فإن الجزئي الحقيقي نعم لا يقبل التقييد، هذا ما عرفناه في العلم المنطق. الجزئي الحقيقي لا يكون قابلا للتقييد والتحسيس، وإن كلامنا في الاعتبارات، كلامنا في الاعتبارات وليس كلامنا في الجزئي المنطقي حتى تقول لا يقبل التحسيس. هذا الجزئي له وجوه واعتبار، هذا من ناحية يكون قيد، من ناحية أخرى يكون قيد آخر فيه. بايع فيه كذا صفة، بايع هذا نفس البايع بالنسبة إلى كونه مسامحا فيه هذه الصفة، هذا البايع يكون ثقة بالنسبة إلى قوله ولكنه كذا وكذا بالنسبة إلى، فالجزئي أيضا قابل للتقييد بالوجوه والاعتبار. المشتري هذا أيضا قابل للتقييد والاعتبار بحسب الوجوه والاعتبارات. فحينئذ رجع الكلام مثل القسم الأول الذي ذكرناه، من أنه إن توفر فيه الشرط صحة المعاملة وتم البيع، إن لم يتحقق فيه هذا القيد إنما لم تبرأ ذمة البايع فلا بد من تبديله، لا حاجة إلى جعل الخيار في البين ولا إبطال المعاملة، إلا في صورة واحدة، وهو ما إذا كان القيد قيدا حقيقيا داخلا في حقيقة هذا المبيع، كما هو المتعارف في الأشياء النفيسة. فالأشياء النفيسة النادرة إنما تلاحظ القيود على نحو القيد الحقيقي، إذا لم يكن هذا القيد الحقيقي فلا اعتبار له لهذا المبيع أبدا. والمثال المعروف في لسان الفقهاء في المكاسب قرأتموه، من باع عبدا حبشيا ثم تبين حمارا وحشيا، هذا قيد حقيقي أن هذا لابد أن يكون إنسان، تبين أنه حيوان غير الإنساني هذا لا يمكن أن يتعلق به البيع فيكون البيع باطلا حينئذ. هنا هم نفس الكلام، إذا رجع القيد إلى الحقيقة وأن بدون القيد لا تتحقق تلك الحقيقة كما في الأشياء النفيسة، يبيع هذا على أن يكون جوهرا فلانيا، فإذا لم يكن ذلك الجوهر لا قيمة لهذا، حينئذ هذا القيد يرجع إلى الحقيقة، فإذا توفر الحقيقة مع القيد صح البيع، إن لم يكن يبطل البيع حينئذ. هذا هو القسم الثالث. فالقيد تارة يكون في المتعلق ولا إشكال فيه، والمتعلق تارة يكون كليا وأخرى يكون جزئيا. والقسم الثاني القيد يرجع إلى البايع أو المشتري حينئذ، هذا هم أيضا صحيح ولا إشكال فيه. القسم الثالث ما إذا رجع القيد إلى حقيقة المبيع، بحيث لو لم تكن يكن هذا القيد لا تتحقق تلك الحقيقة، يكون هذا فقده موجب لبطلان المعاملة، لأن المعاملة صحيحة يثبت له الخيار حينئذ. المعاملة لم تقع على هذا الشيء الذي دفعه، فما وقع لم يكن مقصودا وما قصد لم يتحقق في الخارج حينئذ، فيبطل البيع من هذه الناحية. هذا هي القسم الثالث، والتساهل في أقسام.